الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك واختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم ما طابت الحياة إلا بذكره ولا طابت القيامة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعاتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء 31 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم أمين أحبتي في الله ما زلنا نقف أمام بعض صفات الصنف الثاني من الناس ألا وهم أهل الكفر والعناد على مائدة سورة البقرة بعد أن بيّن ربنا جل وعلا في صدرها بعض صفات أهل الإيمان انتقل بنا القرآن لبيان بعض صفات أهل الكفر والعناد وهم الصنف الثاني من البشر فكما قسمنا الناس إلى ثلاثة أقسام الأول أهل الإيمان الثاني أهل الكفر والعناد الثالث أهل النفاق بل وردت صور ثلاث على مائدة القرآن الكريم تحمل كل صورة اسم صنف من الأصناف عندنا صورة المؤمنون وعندنا صورة الكافرون وعندنا صورة المنافقون وجاءت صورة البقرة في صدرها تبين بعض صفات كل صنف من الأصناف فالآن نحن نقف أمام الصنف الثاني في قول الله عز وجل على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم فيما مضى من لقاءات بينا تفسير العلامة السعدي على هاتين الآيتين ثم بدأنا نقف لأهمية الأمر أمام الكفر وأقسام الكفر وبيان الضوابط التي يستطيع طالب العلم من خلالها أن يفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر بعد أن بينا الأنواع. وصل بنا الحديث إلى مسألة من الأهمية بمكان، كانت بعنوان قواعد في معرفة أنواع الكفر، لأن الأمر جد خطير، فإن طالب العلم في حاجة ماسة أن يتعرف على قواعد وضوابط أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأنواع الكفر. كنا قد انتهينا إلى أصل أصيل، هذا الأصل كان مضمونه أن ورود لفظة الكفر ولفظة الشرك في النصوص الشرعية من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله، الأصل أن تحمل على الكفر المطلق، أي الكفر المخرج من الملة، هذا هو الأصل، ما لم ترد قرينة صارفة تصرف من الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر إلى الشرك الأصغر وإلى الكفر الأصغر. هذا هو الأصل. وبقيت لنا معرفة القواعد في معرفة أنواع الكفر، وهذه مسألة من الأهمية بمكان. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام في هذا اللقاء نتعرف على قواعد مهمة في معرفة أنواع الكفر. أولا، القاعدة الأولى، الكفر اصطلاح وحكم شرعي محض، مرده إلى الله عز وجل في كتابه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة الثابتة عنه، وليس مبناه على الهوى والتشهي وسوء الظن أو فاسد الفهم. وهذه قاعدة من الأهمية بمكان. إذن الكفر حكم شرعي، ومدام حكم شرعي فلا يستمد إلا من كتاب الله أو من صحيح سنة رسول الله، فلا مجال فيه للهوى ولا للتشهي ولا لسوء الظن ولا فاسد الفهم. فمن كفرهم الله تعالى أو كفرهم رسوله صلى الله عليه وسلم عينا أو جنسا أو وصفا وجب وتعين تكفيره، وما لا فلا. احفظوا هذا جيدا. فمن كفرهم الله تعالى أو كفرهم رسوله صلى الله عليه وسلم عينا أو جنسا أو وصفا وجب وتعين تكفيرهم، عينا أو جنسا أو وصفا وجب وتعين تكفيرهم، وما لا فلا. وما لا فلا، ومعنى هذه الجملة أي ما لم يحكم ربنا بكفرهم وما لم يحكم نبينا بكفرهم فلا نكفرهم، وما لا فلا. فهذه الجملة على ما سبق. إذن فمن كفرهم الله تعالى أو كفرهم رسوله صلى الله عليه وسلم عينا أو جنسا أو وصفا وجب تكفيرهم، وما لا فلا، وليس لأحد ابتداء تكفيرهم دون مستند شرعي صحيح وصريح. فمن كفر في النص الشريف وحيا على سبيل التعيين إبليس وفرعون هذان كفر نصا عينا. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فده اسم كفر معين، شخص بعينه اللي هو مين؟ إبليس. ورد كفره عينا في كتاب ربنا. كذلك فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى الآيات. إذن ممن كفرهم الوحي عينا من ومن؟ إبليس وفرعون. وممن كفر جنسا المشركون واليهود والنصارى والمجوس ونحوه، هؤلاء كفروا جنسا في القرآن والسنة. إذن عند المشركون من المشركون؟ عبدة الأوثان، عبدة الأصنام. واليهود وآيات كثيرة جدا في القرآن تكفر هؤلاء، والنصارى والمجوس ونحوهم. منها مثلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، فده اسم كفر جنس معين اللي هم المشركون اليهود النصارى المجوس ونحوه. وممن كفر وصفا المستهزئ بالله أو بآياته أو برسوله والمحكم لغير ما أنزل الله، والساحر والكاهن ومدعي علم الغيب ونحوهم. ده اسمه بقى كفر الوصف. يعني في صفات للكافرين، منها من استهزأ بالله حكمه ايه؟ كافر، كفرا مخرجا من الملة. طيب، ويتعلق بالاستهزاء بالله وآياته من سب الدين حكمه الكفر الأكبر. واضح؟ ودي لسه هنقول فيه ضوابط معينة. كذلك اللي يستهزأ بالرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم حكمه الكفر. كذلك المحكم لغير ما أنزل الله، أي يحكم بغير ما أنزل الله، كافر. والساحر كافر، والكاهن كافر، لأنه لا يدعون علم الغيب. وكذلك من ادعى علم الغيب. يبقى أنا عندي، خلي بالك في قضايا التكفير، في عندي إما أن يكون عين، وإما أن يكون جنس، وإما أن يكون وصف. ماشي كده؟ وكل هذا لابد له من دليل صحيح صريح لا يخضع للأهواء. إن احنا هنتكلم لسه عندنا كفر المطلق وكفر المعين، وفارق بين كفر المطلق وكفر المعين. مثلا أقول من استهزأ بالله فهو كافر، من استهزأ بآيات الله فهو كافر، من تكهن فهو كافر، الساحر كافر. ده اسمه كله إيه؟ على الإطلاق. وفي كفر المعين، لما أقول لك مثلا تارك الصلاة كافر، ده على الإطلاق. طب فلان بعينه تارك للصلاة، نجيبه هل نكفره؟ بداية لازم نقيم عليه حجة، لأن في ضوابط. ربما يكون حديث عادي بالإسلام، ما يعرفش يصلي، ولا إيه؟ لسه داخل الإسلام اليوم، خلاص ما بيصليش، ما يعرفش إزاي يصلي. يقول لك فلان ده دخل الإسلام بس تارك للصلاة، نيجي نسأله فلان ده تارك للصلاة ليه؟ طلع ما يعرفش يصلي، لسه داخل الإسلام. ماشي كده؟ يبقى لابد من إقامة حجة وإزالة شبهة، لأن عندي فيه شروط لتكفير المعين وفي موانع هنتعرف عليها إن شاء الله. يبقى فارق كبير بين كفر المطلق وبين كفر المعين، خلي بالك قوي. على الإطلاق من فعل كذا كافر، من فعل كذا كافر، في الوصف بتاع الكفر ده على الإطلاق. إنما الأشخاص بأعيانهم لابد من إقامة حجة وإزالة شبهة، إلا من عينهم النص أنهم كفار. زي ما قلت إبليس، تقول لي أقيم عليه حجة؟ حجة إيه يا عم الحاج؟ ده القرآن بيقول لك إلا إبليس أبى وكان من الكافرين. الرب حكم، ماشي كده؟ فرعون، ما هو كان ممكن نقيم على فرعون الحجة ولا إيه؟ نقول لك حجة إيه؟ ده ربنا أنزل الكتب وأرسل الرسل وموسى، قل سبحان الله وهارون، ورغم كده قال أنا ربكم الأعلى. ده حتى الذين آمنوا بموسى من الصحراء لأصلبنكم، يعني شوف أمر غريب جدا، تجبر عجيب. فمن كفرهم الوحي عينا خلاص حكمهم الكفر، ومن لم يكفرهم فهو كافر. ماشي كده؟ المشكلة خطيرة جدا، إن دي أحكام شرعية. إبليس حكمه إيه؟ كافر ولا ما كفر؟ يقول لك بقى، نقول بقى إبليس حكمه إيه؟ إبليس كفر ولا ما كفرش؟ سبحان الأمر غريب جدا. هي دي محتاجة تقول لك، ده القرآن بيقول لك إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فده كفر، ده كفر عينه. فرعون ما جاش لفرعون صح؟ ما قالش بقى فرعون كفر ولا ما كفرش، ولا ما قالش صح؟ طيب الحمد لله. فإذا في عندي من كفرهم الوحي عينا، من ومين؟ إبليس وفرعون، ماشي كده. وفي من كفرهم جنسا، المشركون، اليهود، النصارى، المجوس، خد عندك الصابئة، ما في بلاوي سودة كتير، دعوة النجوم والكواكب والكلام ده كله، فدول جنسا كفرهم القرآن والسنة. وفي بقى الوصف، وضع القرآن كده أوصاف للكافرين، ماشي كده. طيب منها المستهزئ بالله وبآياته، قل أبالله وآياته كنتم تستهزئون، ها لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. خلاص، يبقى الاستهزاء بالله، الاستهزاء بآيات الله جل وعلا. عشان كده بنحذر يا جماعة بعض الشباب للأسف كثيرا ما يصرفون في قضية النكت، وقد بعضهم للأسف يعني من جهله المركب قد يأتي بنكت على القرآن والسنة أو على القبر أو الجنة أو على النار، دي مصيبة خطيرة جدا. فينتبه المسلم لهذه الأمور. يعني تشوف الجماعة دول اللي هم كفرهم القرآن بالاستهزاء، إيه قصتهم؟ كانوا في الغزو مع النبي، في الطريق قالوا هؤلاء القراء أكثر الناس بطونا، يقصدون أصحاب النبي والنبي. شوف أهو استهزاء، استهزأوا، دول بيأكلوا كتير مش عارف إيه، وأقل الناس شجاعة معنى كلامهم يعني، تهمون بالجب. فنزلت الآيات بتكفيرهم على مجرد إيه؟ إنه بس قالوا بيأكلوا كتير على النبي وأصحابه وجبناء، ده استهزاء بالنبي، فاهم؟ فخلي بالنا جماعة قضايا النكت الخطيرة دي، خاصة تتعلق بالأمور الشرعية، مصيبة خطيرة جدا، ماشي كده. فنخلي بالنا ونتقي الله مثل دي المسائل، لأن الاستهزاء كفر، الاستهزاء بالله وبآيات الله كفر مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة. مفيش حاجة اسمها ده أنا بهزر، هنا مفيش هزار في الباب ده خالص، مفيش ده، أصل احنا دعابة، دعابة ايه؟ دعابة بالقرآن والسنة، دعابة بأمور الغيب، القبر وما فيه والجنة والنار، ماشي. فانتبه لهذه الأمور. للأسف حتى بعض من ينتسبون للدعوة قد يزلون في هذا الباب، المش عارف تيجي يوم القيامة يقول لك رصيدك خلص، الكلام ده كله قلة أدب، ايه الكلام ده؟ المش عارف تيجي بعيد عن المنهج، تيجي مش عارف في القبر يسألوك، مش عارف ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش، انت ضوابط شرعية، يعني ينبغي المسلم يلتفت لقوله بيقول ايه. فننتبه لهذه الأمور. وبعضهم يقعد يتكلم في القبور ودي عالم غيب، ولو دخل فلان يسألوه مش عارف ايه يقول لهم ايه، ايه الكلام ده؟ لا يصح مطلقا. فننتبه لهذه الأمور. المستهزئ بالله وبآياته أو برسوله، والمحكم لغير ما أنزل الله، والساحر والكاهن ومدعي علم الغيب ونحوهم، دول كلهم اسمه ايه؟ كفر الوصف، يعني صفات معينة تكفر أصحابها. يبقى دي أول قاعدة نفهمها كويس، إن الكفر حكم شرعي مرد للكتاب وصحيح السنة، ولا يخضع للهوى ولا يخضع للتشاهي. إن احنا في زمن يعني نسأل الله السلام، كثير من شباب المسلمين للأسف فتن في هذا الباب، وظل يكفر ويفسق ويبدع بلا دليل وبلا بينة وبلا برهان، إنما اتباع للهوى وتعصب لبعض الرجال، نسأل الله السلام. ودي مصيبة خطيرة جدا، جليلة جدا، أن يتعرف الآن على منهج السلف في هذا الباب، إنه باب خطير جدا. إذن هو حكم شرعي المرد فيه الكتاب وصحيح السنة، ولا يخضع للهوى. القاعدة الثانية، أن الكفر كالإيمان له شعب كثيرة، ولما كان الكفر شعبا كثيرة، فإن هذه الشعب متفاوتة، الكفر فيها درجات، فمنها الكفر الأكبر كسب الله ورسوله ودينه، ومنها الكفر الأصغر كسب المسلم وقتله والنياحة. كما أن الكفر الأكبر شعبه متفاوتة أيضا تفاوتا واضحا، وكل من نوعي الكفر الأكبر والأصغر على مراتب، بعضها أشد من بعض. ودي قاعدة مهمة جدا. نتكلمنا عن الإيمان وقلنا الإيمان مراتب وشعب ولا إيه؟ يعني في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، الإيمان 62 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان شعب، بعضها أفضل من بعض وأعظم من بعض. وذلك ألف العلامة الإمام البياقي كتابا ماتعا أسماه شعب الإيمان، مهم جدا لطالب العلم يحصل هذا الكتاب، شعب الإيمان البياقي، حوالي 6-7 مجلدات بيفصل فيها شعب الإيمان انطلاقا من هذا النص. الإيمان 62 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان شعب ومراتب، بعضها أعلى من بعض وأفضل من بعض. كذلك الكفر أيضا حكم شرعي، فهو أيضا مراتب وشعب، بعضها أشد من بعض. فأنا عندي الكفر الأكبر وعندي الكفر الأصغر، والكفر الأكبر نفسه درجات ومراتب وشعب، بعضها أشد من بعض، ماشي كده. وكذلك الشرك، يبقى دي قاعدة مهمة جدا لازم طالب العلم يكون فاهمها عند الحديث عن أنواع الكفر. يبقى الكفر مراتب، يعني مثلا الكافر المسالم بيختلف عن الكافر المحارب المعتدي، هو ده كفر وده كفر، لكن دي مرتبة ودي مرتبة، بعضها أشد من بعض ولا إيه؟ أبو طالب عم رسول الله مات على الكفر وعلى الشرك، صح كده؟ ولكن هل يستوي بمن حارب النبي في درجة الكفر؟ اللي جاب له ده كافر وده كافر، لكن الكفر مراتب. ولذلك أبو طالب بشفاعة النبي يكون في ضحضح من نار، يعني النار تصل إلى كعبيه، وفي رواية يقف على جمرتين من نار يغلي منهما دماغه، هو مخلد في النار باتفاق، ولكن ليس عذابك عذاب مين؟ من حارب الإسلام وعاد الدين، ماشي؟ فالناس درجات في الكفر كمان. وبعدين عشان كده النار إيه؟ دركات، النار دركات، كما أن الجنة درجات، فإن النار دركات، بعضها أشد من بعض. قال الله تعالى مثلا في المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، واضح؟ فمراتب ودرجات وشعب، فينبغي أن طالب العلم يكون فاهم القضية دي. القاعدة الثالثة، أن الكفر نوعان، كفر أكبر مخرج من الملة ومحبط للعمل وموجب للخلود في النار ولا يغفر لصاحبه إن مات عليه، وينفى عن صاحبه اسم الإيمان أصلا وكمالا، كالسحر. السحر كفر أكبر مخرج من الملة، لأن الساحر كي يكون ساحرا لابد أن يكفر بالله الواحد ويرتكب أفعالا كفرية، منها مثلا بعضهم يعني يرى إن عشان يكون ساحر عشان يسترضي الجن ويشتغل في السحر لابد أن يطأ المصحف بقدميه. نعم دي حقيقة. وبعضهم يربط المصحف في قدميه ويدخل به الخلاء إرضاء للجن، وبعضهم وبعضهم وبعضهم. فالساحر باتفاق كافر وحد القتل، كالسحر وسب الله أو رسوله، اللي يسب الله ويسب النبي كافر، أو يسب دينه، سب الدين ردة وكفر، أو يسب كتاب الله عز وجل، أو الإعراض عن دين الله عز وجل، واضح؟ وهناك كفر أصغر لا يخرج من الملة ولا يحبط العمل ولا يوجب الخلود في النار، وهو تحت مشيئة الله تعالى في مغفرته، ولا ينافي أصل الإيمان بل ينافي كماله الواجب، وهو حكم الكبائر من الذنوب كالنياحة على الميت والطعن في الأنساب وقتال المسلم إلى آخره. يمكن احنا فصلنا هذه القضايا في الدروس الماضية لما اتكلمنا عن أنواع الكفر. كما أن الشرك والظلم والفسق والنفاق نوعان أكبر وأصغر، عشان تعرف منين بيجي سوء الفهم أو الحكم على الناس بالتكفير. يعني مثلا جماعة التكفير والهجرة اللي انتشرت في البلاد دي، اللي أصلا تستمد فكرها من الخوارج، هم يكفرون بالذنب. ليه؟ لجهلهم المركب وعدم علمهم، نظروا لبعض ظواهر النصوص وحكموا بها على العباد، ماشي كده؟ فعشان كده بيكفروا بالذنب. فعندهم من ارتكب أي ذنب خرج من الملة عند جماعة التكفير دول، فالكبائر عندهم تكفر. وعندهم الكارت الأحمر ده جاهز على طول، أي حد يديله كارت أحمر، تعرفين كارت الأحمر طبعا، يعني خرجوا من الملة سهل. وذلك يقول لك هم لما كانوا يخشوا كده المعتقلات كانوا بيكفروا بعد داخل السجن، هم من نصهم لو وقع كده يكفروه على طول. مشكلة خطيرة زي ما وقلت لك كده، الدعابة اللي قالها بعض الدعاء بيصف حالهم، يعني واحد وقع في حفرة فعمال يقول الحقوني الحقوني، عد عليه بتاع التكفير، لو قالوا الحقوني هل له انت تستغيث بغير الله انت كافر، وسابه مش على طول الكارت الأحمر جاهز عنده، ماشي. طيب فجي منين الزلل؟ من سوء الفهم. مش كفروا الصحابة من هذا الباب؟ كفروا علي بن أبي طالب عندما قبل تحكيم كتاب الله، قالوا كيف يحكم الرجال في كتاب الله، سبحان الله. وذهب عليهم عبد الله بن عباس في مناظرة عظيمة، وعاد منهم ما يقرب من 4000 بهذه المناظرة، والباقي أصر على العناد والتعصب، وما زالت لهم رواسب في بلاد الإسلام. عشان كده بنقول يا جماعة ضرورة العلم الشرعي والجلوس بين هذه العلماء. إذن الشرك والظلم والفسق والنفاق نوعان، فهناك أكبر وهناك إيه؟ أصغر. وهذا الأمر معروف مشهور بين العلماء، قد توردوا عليه، ولا أظن ذا علم ينكره أو يتطرق إليه شك فيه. القاعدة الرابعة، أن هناك علاقة بين الكفر الأكبر والشرك الأصغر أو الكفر الأصغر يعني، وهي علاقة عموم وخصوص. فكل شرك كفر، وليس كل كفر شركا. في علاقة بين الكفر الأكبر والشرك الأصغر، إن كل شرك كفر وليس كل كفر شركا. فالذبح لغير الله والنذر لغير الله والخوف من غير الله، خوف عبادة، شرك مع الله في تلك العبادات، وهو كفر أكبر مخرج عن الملة ومناقض للإيمان. أما سب الله ورسوله ودينه أو الاستخفاف بشرعه أو بالمصحف ونحو ذلك، فهو كفر مخرج من الملة ولا يعد إيه؟ شركا. اللي بيسب الدين ما أشركش، هو كفر، بس كفر كفر أكبر، لكن ما وقعش في إيه؟ في الشرك، إنه عبد غير الله أبدا. ففارق بين الشرك والكفر. يبقى يحفظ معايا، كل شرك كفر وليس كل كفر إيه؟ شركا. بالضبط زي ما اتكلمنا عن النبوة والرسالة، قلت لكم فيما مضى كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، عموم وخصوص. النبي يعني ايه؟ هو ذكر حر من بني آدم أوحى الله إليه، ولكن لم ينزل عليه رسالة خاصة، فده نبي ويدعو إلى التوحيد وإلى رسالة من قبله، لكن ما عندوش هو رسالة إيه؟ خاصة. طب الرسول حر، ذكر حر من بني آدم أوحى الله إليه وخصه برسالة، فده اسمه رسول. فلذلك كل رسول يبقى نبي، لكن ليس كل نبي إيه؟ يبقى رسول. ولذلك نبينا نبي رسول. وكنت سألت قديما كده، قلت لكم طب ما الدليل على نبوة محمد وما الدليل على رسالته من القرآن؟ دليل النبوة فين؟ اقرأ، أولى الآيات نزلت على قلب النبي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ده اسمه الوحي اهو، انت نبي لكن لسه ما فيش ايه رسالة كلف بها ولا ايه، ده مجرد وحي، فدي النبوة. طب الرسالة منين؟ اه يا ايها المدثر قم فأنذر، هنا الرسالة. يبقى نبي بإقرأ ورسول بقم فأنذر، بدأ يؤمر بتبليغ الرسالة وهي القرآن. كذلك بين الكفر الأكبر والشرك عموم وخصوص، فنقول كل شرك كفر وليس كل كفر شرك. القاعدة الخامسة أن الكفر ورد في موارده المعتبرة في نصوص الوحيين الشريفين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرد على صورتين. لما نيجي نشوف كده الكفر في القرآن والسنة ورد على كم صورة؟ على صورتين. الأولى معرفا بالألف واللام، معرفا بالألف واللام، يا أيها الكافرون، الكافرون ال معرفه، فالمراد به الكفر المعهود أو المستغرق في الكفر والمخرج من المل. يعني السورة الأولى يكون الكفر يجيب ألف ولام، مثلا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في قضية ترك الصلاة ورد الكفر إيه؟ معرض بالألف واللام. مين يذكر النص اللي ورد فيه الكفر معرض بالألف واللام في ترك الصلاة؟ بارك الله. بين الرجل، حديث الإمام مسلم، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ماشي كده؟ فجاء الكفر هنا معرض بإيه؟ يبقى على طول يصرف لأي أنواع الكفر المخرج من الملة، ماشي كده؟ فدي قاعدة تفهمها كويس. يبقى إما أن يأتي بصورة التعريف بالألف واللام فعلى طول يحمل على إيه؟ على الكفر المخرج من الملة، الكفر الأكبر. الصورة الثانية ويأتي منكرا غير معرف لا بالألف واللام ولا بالإضافة والتخصيص، فلا يعد بالصورة الثانية كفرا أكبر، بل الأصل فيه أنه كفر أصغر لا يخرج عن الملة، ماشي كده؟ مدام نكرة يبقى على طول نقول الأصل فيه أنه كفر أصغر، إلا إذا وردت قرينة تدل على أنه كفر إيه؟ مخرج عن الملة، ماشي كده؟ يبقى دول صورتي أو صورتا ذكر الكفر في النصوص الشرعية. يبقى نيجي بالألف واللام معرف أو بالإضافة أو كذا على طول يحمل على الكفر الإيه؟ الأكبر المخرج من الملة. طب إذا جينا كرة يبقى الأصل يحمل على الكفر الأصغر اللي هو كفر دون كفر، إلا إذا وردت قرينة تصريفه إلى الكفر الإيه؟ الأكبر، والقرينة تكون بنص بدليل، ماشي كده؟ إما دليل نصي أو معنوي استنباط العلماء من تجميع النصوص وما شابه ذلك اللي بتدل على إيه؟ إن كفر أكبر. القاعدة الثالثة أن أهل السنة والجماعة يعظمون لفظ التكفير جدا ويجعلونه حقا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقط، فلا يجوز ولا يسوغ عندهم تكفير أحد إلا من كفره الله أو كفره رسوله صلى الله عليه وسلم. إن ده مزلق خطير جدا، إن الإنسان يتكلم فيه بلا علم، يبقى يرجع فيه الكتاب والسنة، لابد فيه البرهان القاطع الصحيح الصريح، ما ينفعش تتكلم فيه بالهوى. قاعدة السابعة أن أهل السنة والجماعة يفرقون بين الكفر المطلق والكفر المعين. خلي بالك قوي، أنا عندي هو في كفر على الإطلاق، أقول لك من فعل كذا وكذا فهو كافر على الإطلاق، أقول تارك الصلاة كافر على الإطلاق، طب فلان بعينه، لا لازم نقف بقى، لازم نفرق، لابد من إقامة حجة وإزالة شبهة ونظرا لورود الشروط وانتفاء الموانع إلى آخر. فهم يفرقون بين الكفر المطلق والكفر المعين بالكفر الأكبر مطلقا على غير معينين، ولهم شروط وضوابط وتورع وديانة في إيقاعه على المعينين، فإنهم يرون كفر المعين يقع عليه بنفسه. وأهم هذه الشروط في إيقاع الكفر الأكبر عليه بلوغ الحج عليه واندفاع الشبهة عنه. ولذلك وضعوا شروطا منها أن يكون عالما بالحكم، عالم بأن هذا المعتقد أو هذا القول أو هذا الفعل كفر، أن يكون عالما. إيه كمان؟ أن يكون قاصدا متعمدا، قاصدا متعمدا. ثالثا أن يكون مختارا، يعني باختياره فعل، باختياره قال، باختياره اعتقد اعتقاد الكفر. ألا تكون له شبهة، يعني ما يكونش متأولة، دي اسمها الشروط. الموانع بقى أن يكون جاهل ضدها، أن يكون غير متعمد لم يقصد، أن يكون مكرها إكراه، واحد قال له هقتلك إن لم تفعل كذا أو كذا أو كذا، يعني عمار بن ياسر تعرض للتنكيل والتعذيب إلى آخره فقال كلمة الكفر باللسان دون اعتقاد القلب من وطأة التعذيب، وأتى النبي وهو يبكي وهو حزين فسأله النبي فأخبره، قال يا عمار إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. ونزلت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فأنا عندي إكراه. طيب ده مانع. إيه كمان؟ شبهة، عنده شبهة، فلابد بقى عشان نقيم عليه الحكم ده تزيل عنه الشبهة وتقيم عليه الحجة، ماشي كده؟ بعد كده إن أصر يبقى هو إيه؟ تكفر كفر التعيين بالدليل. وعشان كده كان في حرك شديد جدا جدا عند أهل السنة في هذا الباب، يعني مثلا لما نسمع كده تعالوا نشوف كده مثلا ضوابط أهل السنة في هذا الباب، في هذا الباب. المراد بالتكفير في درسنا اليوم هو تكفير المعين، يعني الحكم على الشخص بإيه؟ إنه كافر كفرا مخرجا من الملة، ماشي كده؟ طيب يعني خروج من الإسلام. تعالوا نشوف خطورة هذا الأمر، إن الحكم بالكفر على الشخص هو حكم خطير له آثار كبير جدا، فلا يجوز للمسلم الإقدام عليه إلا ببرهان واضح ودليل قاطع، كما يجب عليه الاحتياط في ذلك وكمال التثبت فيه وضرورة التريث إلى أبعد مدى. وذلك ورد من أقوال السلف من كان فيه 99 شبهة كفر وفيه شبهة 1% من الإيمان لا نحكم عليه بالكفر. سبحان الله، لأن الأمر ما يخضعش للظن ولا الهوى، ده لازم يكون فيه دليل واضح صريح قاطع، مش ممكن بالهوى لا أوعى ولا أصل لا لا لا، فانتبه لهذا الأمر، فهو أمر خطير جدا فلابد فيه من التثبت وضرورة التريث إلى أبعد مدى، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، ده خطاب للصحابة، خطاب للرعيل الذي رباه رسول الله، وطبعا عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني يعم الأمة كلها. الآية في سورة النساء 94 قال الإمام الغزالي رحمه الله في فيصل التفريق وينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة دماء المسلمين المقرين بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم واحد. قال الناظم ومدخل 1000 من الملاحدة أقرب من مخرج نفس واحدة، ومدخل ألفا من الملاحدة أقرب من مخرج نفس واحدة. إنك تحكم على نفسك بالكفر دي مصيبة خطيرة جدا. إنما يدخل ألف ملحد في الإسلام ماشي أهون من أن أنت تكفر نفس مسلمة واحدة. شوف الخطورة جت منين، ربنا يسلم يا رب. ويدل على هذه الخطورة النصوص والآثار المترتبة على التكفير، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، متفق عليه، أي باء بالإثم أحدهما. إنك تكفر حد الإثم عظيم جدا، إذا لم يكن كذلك من يتحمل الإثم؟ مين؟ فضيلتك يلي كفرت يلي تسرعت، تبوء بالإثم مش بالكفر، يعني تبوء بإيه؟ بالإثم. فإن كان صوابا فالكافر آثم بكفره، وإن كان خطأ فالمكفر آثم بتكفيره من ليس كافرا. ومثل حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا رجلا بكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. عشان بعض الناس أحيانا حتى دعابة يقول بعض يا عدو الله، دي خطيرة جدا. ومن أدراك أنه عدو الله؟ ما دليلك على ذلك؟ هل عندك برهان قاطع؟ فانتبه لهذا الأمر، لأن عدو الله معنى وصف بالكفر. الله يعادي الكافرين ويوالي المؤمنين، ولا إيه؟ فلما تقول له يا عدو الله يبقى أنت اتهمته بإيه؟ بالكفر. فانتبه لهذا الأمر. عشان كده كمان بقول لبعض الآباء انتبه لبعض لفظاتك حتى مع أولادك. يعني بعض الناس يقول لي ابن يا شقي، الواد شقي. الشقي لا تطلق إلا على الكافر ولا إيه؟ فمنهم شقي وسعيد، أدي أقسام الناس. فالشقاء يطلق على مين؟ على الكافر. فانتبه اللفظات، خلي بالك منها والله يرضى عليك. ممكن تقول ابني عنده قوة، عنده طاقة، الواد ما شاء الله عنده حركة، اسمه ايه؟ اكتيف، يقول لك اكتيف باللغه الانجليزيه نشيط، يعني صح، اكتيف يعني نشيط، عنده نشاط. انما تقولش شيء، اتقي الله. ماشي. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: وهذا وعيد عظيم لمن كفر احدا من المسلمين وليس كذلك، وهي ورطه عظيمه. شوف كلام العلماء، ورطه، وهي ورطه عظيمه وقع فيها خلق كثير من المتكلمين. من ايه؟ من المتكلمين، هم اصحاب الكلام زي المعتزله والخوارج وغيرهم وغيرهم، اللي هم الجماعه المتكلمين دول. ومن المنسوبين الى السنه واهل الحديث، شوف حتى دقه اللفظ، من المنسوبين، عشان اقول لك برضو تفهم واقع الامه الان حضرتك. يعني الآن مثلا في اتهام للسلفية والسلف وكذا وكذا وكذا، اتهامات كثيرة جدا. ايه معنى السلفية يا جماعة؟ اتباع سلف الأمة. من هم السلف؟ أصحاب النبي وتابعوه وتابعوا تابعيه، يعني منهج الحق، منهج حياة. لكن هناك بعض المنتسبين ضيقوا السلفية وجعلوها حزبا وجعلوها فكرا، فأساءوا للسلف وأساءوا لمنهج السلف. فهؤلاء السلفية منهم براء، من رفعوا راية التجريح والطعن في العلماء وسب الأبرياء باسم السلفية وباسم أنهم أهل السنة، السلفية براء من هؤلاء، دول ضيقوا. سبحان الله، يعني وصلت بهم الجرأة أن بعضهم يطعن في رموز الأمة الكبار، فلم يسلم أحد من ألسنتهم، حتى الأموات لم يسلموا من ألسنتهم. يبدأ ينبش لك في القبور، يجيب لك الأموات اللي ذهبوا، يقل يجيب كتابهم وينتقص من قدرهم ويبدأ يطلع أخطاءهم. ومن منا بلا خطأ؟ سبحان الله. وهل معنى الإنسان يخطئ أن خرجوا من السنة؟ فهم بقى هدفهم إيه؟ مجالسهم إيه؟ شغلهم الشاغل الخوض في الأعراض والطعن في البراء والبحث عن الأخطاء. يا رب سلم، لو شغلوا أنفسهم بتعليم الناس الخير لكان إيه؟ أفضل وحسن. لو أقبلوا على طلب العلم الشرعي لكان أفضل. فهؤلاء للأسف يعني ضيقوا، يعني كان بعض العلماء يقول سبحان الله لم يسلم من شرهم أحد، حتى رموز الكبار العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، الشيخ ابن العثيمين، لم يسلموا من ألسنة هؤلاء سبحان الله. العلامة الألباني رحمه لم يسلموا. وكان الشيخ كده يعني أفضل تأصيل جميل يقول، لو الشيخ ابن كعود رحمه الله تعالى كان يقول والعجب انظر إلى العالم الإسلامي لمن أو ممن يأخذ أحكامه من العلماء الآن، يقول لك انظر للعلامة ابن باز رحمه الله والعلامة الشيخ العثيمين عند افتراق الأمة واختلافها يرجعوا لمين؟ لهما في العالم كله، في أوروبا، في أمريكا، حتى في اليابان. في اليابان مسلمين؟ في طبعا في مسلمين في اليابان وفي الصين، العالم كله يقول لك نحتكم لمين؟ الشيخ ابن باز، نحتكم لابن عثيمين رحمه الله. هل يحتكمون لشيوخ هؤلاء؟ بل لا يعرفون أصلا للأسف يعني، ويطعنون في البراء ويجرحون ويسبون وضيقوا منهج الأمة، نسأل منهج أهل السنة يعني، نسأل الله السلام. فهؤلاء للأسف ضيقوا. فكان الأولى بهم أن يشتغلوا بالعلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعلموا الناس أخلاق محمد بن عبد الله حتى تنصر الأمة وتجبر في كسرها وانكسارتها. فمن هذا الفكر بقى وجد التطاول ده، التفسيق والتبديع والتكفير، لأن لا هم لهم إلا إيه؟ البحث عن الأخطاء والزلات يصيدوا. وبعضهم كما يقول أهل العلم يحكم على الشيخ من سؤال، وكأنهم قضاء، يبعث لك سؤال يقول لك بس عرفت منهجه، منهجه، ويفرق بين المنهج والعقيدة، يقول لك آه فلان يعني عقيدته صحيحة لكن منهجه، من الذي جعلك تفرقون بين العقيدة والمنهج؟ أمر عجيب جدا، هوى، اتباع للهوى. ويا سلام بقى اللي يتجرأ على شيوخهم، خلاص شكرا ده خرج من الملة، نسأل الله السلام. فإحنا عايزين نرحم الشباب ونعلمهم منهج محمد بن عبد الله، منهج السلف، المنهج الصحيح، منهج الحياة فيه النجاة والاستقامة. يعني سبحان الله، العالم حقا تجده دم في الخلق، عنده خلق، عنده ورع، عنده دين لا يتطاول. فنسأل الله تعالى أن يبصر شبابنا بالعيب، اللهم آمين، اللهم آمين. فكان السلف يتورعون رحمهم الله. فشوف قول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يقول: وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين إلى السنة. ودي دقة في اللفظ، فكم من منسوب ولكن ليس منهم. وأهل الحديث لما اختلفوا في العقائد فغلظوا على مخالفيهم وحكموا بكفرهم، ونسأل الله السلام، وخرقوا حجاب الهيبة في ذلك، جماعة من الحشوية والوعيدية، لما الجماعة طبعا الخوارج. إذا لم تكن خصومهم كذلك، يعني اللي يخالفهم في المنهج يضيع. كذلك من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. يا رب سلم، اللي يصف المؤمن بالكفر لكنه قتل المؤمن. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تكفير المسلم كقتله في الإثم، والشناعة والتشبيه بالمحرم يفيد التحريم. كذلك من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال أبو منصور الأزهري في قوله كفارا قولان: أحدهما لابسين السلاح متهيئين للقتال، لأن من لبس السلاح يسمى إيه؟ تكفر، يعني غطى البدن، فده المعنى الأول. أحدهما لابسين السلاح متهيئين للقتال. القول الثاني أن يكفر الناس فيكفر كما فعلت الخوارج إذا استعرضوا الناس فيكفروهم، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهم، أو كما قال النبي. يبدأ يستعرض الناس ويحكم عليهم زي الصنف الموجود في بعض بلاد الإسلام الآن من المجرحين بلا بينة، يمر كده على أهل العلم واحد واحد، وكل يوم له فريسة يذبحها ويلقيها في طريق الناس، واحذروا هذا العالم وهذا المبتدع، وعمال يدبحوا بس ثم هو ماشي كده. سبحان الله، غزاة الأعراض بالأمراض، وده غزو يا جماعة والله، غزاة الأعراض بإيه؟ بالأمراض. وفي مين؟ في أهل السنة من الأفاضل والأكابر الذين خدموا الدعوة وقدموا وبذلوا. مع المبتدع المصر على البدع ده حاجة تانية، له حكمه له شأنه، إنما يكون من العلماء الأفاضل الأكابر ويصبح كل يوم داعية أو عالم، نسأل الله السلامة يعني من أمثال هؤلاء. ويمكن بعضهم لا يحسن دخول الخلاء على سنة محمد بن عبد الله ولا يفرق بين الكوع والبوع، نسأل الله السلام، وعمال يطعن في إيه؟ أكابر الأمة. وعلى هذا المنهج من الاحتياط والحذر من التكفير صار الرعيل الأول من الصحابة كما روى ابن عساكر عن أبي سفيان قال: أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وكان مجاورا بمكة، وكان نازلا في بني فهر، فسأله رجل فقال: هل كنتم تدعون أحدا من أهل القبلة مشركا؟ قال: معاذ الله، وفزع لذلك. ده جابر الصحابي الجليل فزع لما سمع يا ندى حد بالشرك ومن أهل القبلة، دي مصيبة خطيرة جدا. قال ابن عساكر بعد أن ساق النصوص في خطورة التكفير: فهذه الأخبار تمنع من تكفير المسلمين، فمن أقدم على التكفير فقد عصى سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فقضية التكفير المعين قضية خطيرة جدا جدا، لابد فيها من بينة ودليل قاطع وبرهان ساطع من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فهناك فرق بين مراحل ثلاث في الكفر: المخرج عن الملة، والموجب للردة، تكملة للقاعدة السابعة، وهي: ألف، تعيين أن هذا الجرم من الكفر الأكبر بالدلائل الشرعية. أول حاجة لازم تعين أن الفعل أو القول أو الاعتقاد ده اللي فعله فلان من الكفر الأكبر المخرج من الملة بالأدلة الشرعية مش بالهوى. أدي واحد اللي بنسميه تحرير المسألة. يعني من قواعد أهل السنة يا جماعة عند الاختلاف إيه؟ قبل ما تختلف لازم تحرر محل المسألة وتعرف مناط النزاع فيه، واضح؟ عشان تكون على بينة. فباجي أقول لك الأول، أول قاعدة تعيين أن هذا الجرم من الكفر الأكبر بالدلائل الشرعية، لازم تحرر المسألة الأول. ما فعله فلان ده من خطأ أو من زلة أو من كذا أو من كذا، اعرضها على الكتاب والسنة، شوف حكمها إيه الشرع، هل هي فعلا من الكفر الأكبر المخرج من الملة بالدليل أم لا. يبقى أول حاجة تحرير المسألة. اثنين، ثم مرحلة تكفير المعين المواقع لهذا الجرم باجتماع الشروط فيه وانتفاء الموانع عنه، وهو مناط بالقضاة الشرعيين أصالة. يبقى الأول بتحرر المسألة، هل ما وقع فيه فلان من خطأ سواء كان في الاعتقاد أو في القول أو في العمل يعد كفرا مخرجا من الملة بالأدلة الشرعية ثبت ذلك بالدليل الشرعي، ماشي كده؟ طيب المسألة الثانية، نشوف بقى المخطئ ده اللي صدر منه الخطأ المعين ده الشخص بعينه، نشوف هل الشروط موجودة فيه والموانع منتفية ولا لا، توافرت الشروط وانتفت الموانع، يبقى الحكم لمين؟ لأهل الحل والعقد في الأمة، وهم القضاء أصالة أو من ينيبونهم من أهل العلم الثقات الكبار، ماشي كده؟ يبقى دي رقم اثنين. جيم، ثم مرحلة ثالثة بعدم القطع له بعد الموت بالخلود في النار مع إجراء أحكام الكافرين عليه في الدنيا. مدام حي هنطبق عليه أحكام الكفر، ماشي كده؟ لو ثبت أنه ارتكب معتقد كفري بالدليل أو قول كفري بالدليل أو فعل كفري بالدليل الشرعي، وثبت خلاؤه من الموانع وتوافر الشروط فيه، حكمنا بكفر، تطبق عليه أحكام الإيه؟ الكفار. إن كان متزوجا من مسلمة يفسخ عقده، ماشي كده؟ أدي واحد. إيه كمان؟ نشوف كل بقى الأحكام المترتبة على إيه؟ على الكفر. طيب إذا مات على ذلك لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يغسل لا يكفن لا يصلي، الأحكام اللي أنتوا عارفينها بتاعت الرد. طيب ما زال حي ما أقدرش أحكم عليه بالخلود في النار. ليه؟ لعله أن يتوب قبل موته، لعله أن يتوب قبل موته. افهموا ده كويس. يعني فلان حكم برداته برداته أو بكفر كفر أكبر مخرج من الملة بالضوابط الشرعية دي، بنطبق عليه الأحكام في الدنيا. طيب هل نحكم عليه بالخلود في النار في الآخرة؟ نقول لك لسه ما ماتش ما أقدرش أحكم عليه. ليه؟ لعله أن يتوب قبل أن يموت، والتوبة تجب ما قبله والإسلام يجب ما قبله. فانتبه لهذه الأحكام قوي، لأن البعض للأسف كده بيطلق أحكام كثيرة جدا وأحيانا هيخش النار. مين اللي يخش النار يا ابني؟ ده لسه يا ابني على قيد الحياة، كيف تتألى على ربك عز وجل وتقسم الناس على الجنة والأرض النار؟ اتق الله. إلا إن مات على الكفر المحقق ده فأمره بقى إيه؟ خلاص معروف. لأن الكافر ومات على الكفر كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأقول لك الله يرضى عليك حبيبي، اوعى تحكم على حد بجنة أو بنار، إن الحكم المين لله عز وجل. إنما الكافر اللي ثبت بالشروط فبنطبق عليه إيه؟ الأحكام في الدنيا. واضح إخوتاه؟ خلي بالك بقى مسألة مهمة جدا، الكفر يكون باللسان ويكون بالاعتقاد بالقلب ويكون بعمل الجوارح. فكما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فإن الكفر قول وعمل واعتقاد. خلي بالك أوي، كما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فإن الكفر قول وعمل واعتقاد. بهذا القدر إخوتاه أكتفي، فإن كنت ربقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. بارك الله فيك.